بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 61 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن الالتفات في الصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع.
أحسنت. هذا الذي قوله النهي عن التفات الصلاة هذا ليس من بلوغ المرام، وإنما هو من محقق الكتاب، محقق وشارح هذا الكتاب، أحد شروح بلوغ المرام. ولكن بلوغ المرام يبدأ من حديث عائشة رضي الله عنها. هنا حديثان في النهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري، رواه البخاري. فالالتفات هو تحويل الوجه، تحويل الوجه عن القبلة يمينا وشمالا، تحويل الوجه عن القبلة يمينا وشمالا، هذا هو الالتفات المنهي عنه في هذا الحديث. وقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان. اختلاس، الاختلاس هو أخذ الشيء على غفلة وبسرعة. الاختلاف تعريفه الاختلاس أخذ الشيء على غفلة وسرعة. هذا قاله الطيبي رحمه الله، قال الطيبي رحمه الله: من التفت يمينا وشمالا ذهب عنه الخشوع المطلوب، الخشوع المطلوب بقول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة، أو أن المصلي حينئذ مستغرق في مناجاة ربه، وأنه تعالى مقبل عليه، والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الفرصة عنه. فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. هذا كلام الطيبي رحمه الله في شرح مشكاة المصابيح في المجلد الثاني. فحديث عائشة رضي الله عنها هنا قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. سألت رضي الله عنها، وهذا يدل على فقهها وحرصها على العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لأن الالتفات في الصلاة نقصان في الخشوع، نقصان في الخشوع إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة. أما الالتفات لحاجة فيجوز إذا كان هناك حاجة، لما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التفت لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والتفت الناس أيضا في حديث آخر، التفت الناس لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث أشار إليهم صلى الله عليه وسلم وهو خلفهم، ولم يلتفتوا وقال: ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه صلى الله عليه وسلم ولا بإشارته، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الالتفات هنا التفات أبي بكر رضي الله عنه، والتفات أيضا الصحابة رضي الله عنهم عندما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم، التفتوا لما علموا بخروجه وأقرهم على ذلك. إذن هناك حاجة، والنهي عن الالتفات هنا المقصود به بغير حاجة. والالتفات في الصلاة هو نقصان في الخشوع في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، ينتخس من صلاة العبد الشيطان إذا التفت المصلي. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو حديث صحيح. قال بعد ذلك: وللترمذي عن أنس، وصححه الترمذي، قال: وإياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد فبالتطوع. هذا الحديث سنده ضعيف الذي عند الترمذي، ضعفه أهل العلم، وهو في ضعيف سنن الترمذي 589 رقم الحديث في ضعيف سنن الترمذي: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد في التطوع، فإن كان لابد ففي التطوع. هو الصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والتطوع، لأن هذه صلاة وهذه صلاة، فالالتفات منهي عنه في الفريضة وفي التطوع. وهنا إياك يعني أسلوب تحذير، معناته إياك احذر، إياك احذر. فهذان الحديثان في مسائل الالتفات في الصلاة. الحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم الالتفات، والحديث دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في صلاته. لماذا؟ لأنه وصف بأنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، والمراد بذلك التفاته بالوجه عن القبلة. فإن كان بجملة البدن، يعني كل البدن التفت عن القبلة بأن استدار إلى جهة غير القبلة، حرم وبطلت الصلاة باتفاق العلماء، لأنه إلى غير الجهة، التفت إلى غير جهة القبلة، وعندهم أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. حكمة النهي عن الالتفات: أولا أنه نقص في الصلاة، لأنه دليل على عدم الخشوع، ولهذا ذكره المصنف هنا ابن حجر، أتى بهذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأن الالتفات نقص في الصلاة، وهو دليل على عدم الخشوع. كذلك أيضا الالتفات هو إعراض عن الله تعالى، إقبال على غيره عز وجل، والله عز وجل قبل عبده إذا صلى، قبله أمامه، فمن التفت فقد أعرض عن الله عز وجل وأقبل على غيره. ثالثا أنه حركة أيضا، هذا الالتفات لا داعي لها، والأصل في الحركات أنها مكروهة في الصلاة، مخلة بالخشوع. وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه، وجمهور العلماء على أنه للكراهة، أن هذا النهي للكراهة. هكذا أيضا ابن عبد البر في التمهيد أيضا نقل الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه في المجلد 21 في كتابه التمهيد. وقول الجمهور أنه مكروه في الصلاة، وقال بعض أهل العلم أنه محرم، لا يجوز إلا لحاجة، وهذا ذكر عن الظاهرية وبعض الشافعية، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني بعد صفحة 235، ذكر هذا الخلاف وحكى عن الظاهرية وبعض الشافعية أنه قالوا يحرم الالتفات في الصلاة إلا لضرورة، وهذا هو الراجح الذي عليه ظاهر هذا الحديث، أن الالتفات في الصلاة لغير حاجة محرم، يكون آثم المصلي لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. كذلك أيضا دل على التحريم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. هذه الأشياء منهي عنها في الصلاة. نقرة كنقرة الديك، يعني السرعة من غير طمأنينة في الركوع والسجود وفي حركات الصلاة، هاي كنقرة الديك منهي عنها. وهكذا إقعاء كإقعاء الكلب عند السجود، يضع يديه وساعديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذا منهي عنه. كذلك التفات كالتفات الثعلب، ذاك الثعلب دائما يلتفت يسارا يمينا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في صلاته عن الالتفات كالتفات الثعلب، والنهي أصله للتحريم، هذا من الأدلة على تحريم الالتفات. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 553 رغم الحديث. كذلك أيضا دل حديث ثالث على التحريم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. هذا حديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب 552. فهذه الأحاديث ترجح قول الظاهرية وبعض الشافعية وأهل العلم الذين قالوا بتحريم الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة نوعان: التفات القلب إلى غير الله، والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه. والالتفات لا يبطل الصلاة بهذه الصفة، ولكن ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويصمد في وجهه إلى موضع سجوده ويقبل على الله تعالى في صلاته، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يحقق مقاصد الشيطان، ولا يحقق مقاصد الشيطان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم الالتفات لحاجة. فإذا وجدت حاجة للالتفات فلا بأس به، لا بأس بالالتفات إذا وجدت حاجة كترقب عدو مثلا، أو سقوط شيء أو نحو ذلك. وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التفت في الصلاة حينما قدم يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خلفه فأكثر الناس من التصفيق فالتفت أبو بكر الصديق، وهو حديث طويل وهو في الصحيحين. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه بيان لسبب التفاته صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح سنن أبي داود 916. إذن حكم الالتفات لحاجة جائز. المسألة الثالثة: حرص السلف على التفقه في الدين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم الشرعي والتفقه في دينه وتعلم العلوم الشرعية، وخاصة مما هو فرض عين عليه. فالحديث دليل على حرص عائشة رضي الله عنها على العلم وعلى رغبتها في التفقه في الدين. لماذا؟ لأنها هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، ولهذا أدركت بفضل الله عز وجل علما جما رضي الله عنها، وخيرا كثيرا، وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأحاديث على صغر سنها، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي وسنها 18 سنة، فرضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه.
أحسنت. هذا أيضا حديث في نهي المصلي عن البصاق في صلاته، وكيفية صفة البصاق عند الحاجة أثناء الصلاة. وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. يناجي ربه يعني مقبل على ربه، مقبل على ربه، ويسر أيضا بذكره، يسر بذكره لله عز وجل، فلا يناجي، فإنه يناجي ربه، قال يعني مقبل على ربه ويسر بذكره عز وجل. فلا يبزقن بين يديه. يبزقن البزاق هو البصاق. فلا يبزقن بين يديه، يعني أمامه، يعني أمامه. وجاء عند البخاري في نفس هذا الحديث أيضا المتفق عليه، جاء بلفظ البخاري: فلا يبزقن بين يديه فإن ربه بينه وبين القبلة. وأيضا عند البخاري: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فلا يبزقن بين يديه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذه رواية البخاري، قال لا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. جاء عند البخاري فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله تحت قدمه، تحت قدمه اليسرى، حديث متفق عليه. فلا يبزقن البزاق أو البصاق هو ماء الفم، ماء الفم يسمى ريقا ولعابا، فإذا لفظه خارجا صار بزاقا، فماء الفم يسمى ريقا ولعابا، فإذا لفظه أخرجه من فمه صار بزاقا، فهذا هو البزاق أو البصاق. وفي رواية قال أو تحت قدمه، والقدم هنا المقصود بها القدم اليسرى، لأنه نهي عن التفل عن يمينه، وأجيز له عند الحاجة أن يتفل عن شماله، إذن تحت قدمه اليسرى، قدمه الشمال. هذا الحديث في نهي المصلي عن البصاق في الصلاة. والحديث فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى حكم البصاق، جهة الأمام أو اليمين، حكم البصاق جهة الأمام أو اليمين. الحديث دليل على نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، سواء كان ذلك في المسجد أم خارج المسجد، حتى في خارج المسجد لعموم الحديث ولما تقدم من التعليل في هذا الحديث، فإن الله تعالى قبل وجه المصلي، وأنه يناجي ربه، وأن عن يمينه ملكا. الظاهر أن النهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة ونهى وبين علة النهي، فلا يجوز البصاق تجاه القبلة سواء كان في المسجد أم خارج المسجد. فإذا اضطر الإنسان إلى البصاق وهو يصلي فإنه يبصق عن شماله، فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، إذا كان يصلي في صحراء أو في مكان في بيته فيه تراب. أما البصاق في المسجد فلا يجوز، لأنه يقذر المكان ويؤذي المصلين، فهذا حكم البصاق جهة الأمام أو اليمين. الظاهر أنه لا يجوز سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، هو محرم. المسألة الثانية في الحديث، الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته، يخشع في صلاته بإخلاص قلبه وحضور القلب وتفريغ القلب لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره، لأن المصلي واقف بين يدي ربه عز وجل يناجيه، فإذا انشغل بالبصاق لم يخشع في صلاته. المسألة الثالثة وهي مسألة عقدية، فالحديث دليل على أن الله تعالى قبل وجه المصلي، أي مواجهة تليق بالله تعالى، مواجهه سبحانه وتعالى مواجهة تليق بالله تعالى. لا يلزم من ذلك أنه سبحانه وتعالى مختلط بخلقه، فهو تعالى فوق سموآته مستوى على عرشه، وهو قريب من خلقه ومحيط بهم. فالنصوص جمعت بين كون الله تعالى قبل وجه المصلي وأنه على عرشه سبحانه وتعالى، والنصوص لا تجمع بين متناقضين بحال، لأن ذلك محال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ناجى يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، والقمر قبل وجهه. هذا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 107. فالمعنى أنه إذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق أولى بلا شك، والنص إذا كان محتملا وجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة الصريحة، والواجب على المسلم أن يؤمن بهذه النصوص ولا يسأل عن كيفيتها. فنؤمن بأن الله عز وجل مستوى على العرش، ونؤمن بأن الله عز وجل قبل وجه المصلي إذا صلى. نعم.
وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة إنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
أحسن. أيضا حديثان في اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته. وعنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة. القرام هو ستر رقيق منصوف له ألوان. هذا القرام عائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها كما جاء من كلام أنس رضي الله عنه. إذن القرام هو ستر رقيق منصوف له ألوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، أزيلي عنا هذا الستر الرقيق يا عائشة، أزيليه عنا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. لا تزال ألوان هذا القرام تعرض تلوح وتظهر لي في صلاتي. رواه البخاري. وهنا أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، هذا فيه إزالة المنكرات، والأمر بإزالة المنكرات والمكروهات وما يشغل عن ذكر الله من البيوت. فعلى ولي الأمر أن يزيل المنكرات من بيته والمكروهات وكل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل من بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر عائشة: أميطي عنا قرامك هذا، وبين السبب، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقال بعد ذلك رواه البخاري، ثم قال: واتفق على حديثهما. قال ابن حجر يعني اتفق البخاري ومسلم في صحيحيهما على حديثها، على حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. هذه قصة رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة أنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء غليظ ليس فيه ألوان، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي، يعني الخميصة الأخرى التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فإن الخميصة التي فيها ألوان ألهته عن صلاته التي صلى بها أولا. وأبو جهم هو عبيد، وقيل هو عامر بن حذيفة القرشي، وهذا هو المشهور، عامر بن حذيفة القرشي هو أبو جهم، عمر حتى خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا حديث هنا اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. هذه الخميصة أهداها أبو جهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلها صلى الله عليه وسلم ولبسها وصلى بها، فنظر إلى أعلامها نظرة صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف وهو يصلي نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف يعني انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني ردوا هذه الخميصة التي فيها ألوان إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يبدلها بأيضا ثوب آخر. الأنبجانية هذه التي ليس فيها ألوان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني الخميصة التي فيها ألوان ألهته سابقا في صلاته، فقال: اذهبوا بخميصتي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي قبلها كهدية من أبي جهم فصارت ملكا له، فنسبها إلى نفسه: اذهبوا بخميصتي، لأنه ملكها صلى الله عليه وسلم بعد أن أهداها له أبو جهم رضي الله عنه. فهذا هو الحديث. وأخرج أيضا الإمام مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لا علم، يعني لا خطوط وألوان، فكان يتشاغل بها في الصلاة، تشغله في صلاته بألوانها، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم 556، فهذا شرح هذين الحديثين أو هذا الحديث في إحدى الروايتين، ومسائل الحديث ثلاث أيضا. مسألة الأولى الحديث ثان أيضا دليلان على أنه ينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو تصاوير أو كتابات أو ألوان أو غيرها مما يشغل المصلي في صلاته، لأن الصلاة يطلب فيها الخشوع بحضور القلب وسكون البدن والإقبال على الله تعالى. ولهذا استحب العلماء أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. قال ابن رجب رحمه الله في الحديث دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة، ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة عنه بالكلية. فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه. هذا كلام ابن رجب، كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري يشرح فيه صحيح البخاري في المجلد الثاني 420. ولا يفهم من هذا الحديث البعد عن الثوب الحسن في الصلاة، بل يستحب ذلك لقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. إلا أنه إن المصلي إذا خشي من ثوبه الحسن الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر أو نحو ذلك يبعد عن هذا الثوب الحسن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الزخرفة والكتابة في قبلة المسجد، والحديث دليل على أنه ينبغي أن تصان المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو كتابات شيء من الآيات أو الأذكار أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي. قال الإمام مالك رحمه الله أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق. قال مالك رحمه الله أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق، وقال إن ذلك يشغل المصلي. ذكره أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع صفحة 107، وهذا من كبار فقهاء المالكية في القرن السادس للهجرة. أبو بكر الطرطوشي نقل هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله، وحكاه ابن رجب عن الإمام أحمد نفس الكلام. ولا يفهم من كلام الإمام مالك أنه يرى جواز كتابة القرآن في غير جهة القبلة. وكذا أيضا فرش المسجد ينبغي العناية به وأن تكون خالية من التصاوير والزخارف، لأن صور الصلبان والآدميين والحيوانات تكثر في الفرش التي تصنع للمساجد، فهذه يجب تركها، يحرم شراؤها. المسألة أيضا من الأدلة أيضا على التحريم، تحريم هذه الزخارف وتعليق هذه ما تلهي المصلي في قبلة المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة 1351 رقم الحديث. كل هذا يدل على منع وتجنب المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو الكتابات مما يكون في قبلة المصلي، مما يكون في قبلة المصلي. مسألة الثالثة حكم تعليق الصور. الحديث فيه دليل استدل به أهل العلم على أنه لا يجوز تعليق الصور لا على الأبواب ولا على الجدران، بل يجب هتكها سواء كانت من صور بني آدم أم صور حيوانات من السباع والطيور ونحو ذلك، لأن هذه الصور فيها مشابهة لعباد الأصنام، وقد يفضي تعليقها إلى عبادتها من دون الله كما وقع لقوم نوح ولليهود والنصارى، والله تعالى أعلم. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا حديث في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. هذه الحديث جمعها ابن حجر رحمه الله الحافظ رحمه الله في هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن مما تلهي المصلي وتشغله عن الخشوع في الصلاة ومنها رفع البصر إلى السماء، فأتى بهذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا فيه تهديد ووعيد، ولينتهين هنا نون التوكيد، وهذا تأكيد النهي، تأكيد النهي، وهنا خبر لكن بمعنى الأمر، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، بأن بمعنى الأمر. حديث رواه مسلم ورفاء، وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم أيضا عن أبي هريرة، هذا حديث جابر بن سمرة، وأيضا عن أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، بنفس معنى الحديث الأول. فالحديث أيضا فيه ثلاث مسائل: مسألة حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، سواء كان ذلك في حال القيام أم في حال الرفع من الركوع أم غير ذلك، وكذا في حال الدعاء في الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، اشتد قوله فيه وذكر عقوبة من فعل ذلك. هذا هو الراجح في حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهو التحريم، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على محرم، إلا على محرم. والجمهور يرون أن رفع البصر إلى السماء لا يبطل الصلاة، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى بطلان الصلاة من رفع بصره إلى السماء، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد هنا. لكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم بأنه يكون آثما إذا كان لغير حاجة، لكن الصلاة صحيحة. مسألة ثانية: حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة، خارج الصلاة، وهو يدعو خارج الصلاة يرفع بصره إلى السماء، فاختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال الدعاء، فكرهه كثير من أهل العلم وأجازه أكثر أهل العلم، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فمن كرهه قال أن فيه أن قال أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهذا القول قول يخالف قول أكثر أهل العلم، فالقول بالجواز هو الذي عليه المحققون، لأن رفع البصر إلى السماء حال الدعاء في غير الصلاة ليس لأنها قبلة الدعاء، بل لما يجد الداعي من تعلق قلبه بربه وإلهه وإلهه ومعبوده في علوه سبحانه وتعالى، ومن باب ما يقع من العباد اضطرارا أحيانا، ويرفع يدعو الله عز وجل يرفع بصره إلى السماء، فهذا لا يضر عند جمهور العلم، وهو جائز عند الحاجة. مسألة الثالثة: أين ينظر المصلي في صلاته؟ هذه المسألة أيضا نختم بها هذا الدرس. ذهب جمهور أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو القول الراجح، سواء كان إماما أو ماموما أو منفردا أثناء صلاته ينظر إلى موضع سجوده، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، خالف الجمهور، قال أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، لكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وأن الله لأن الله عز وجل أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده، أن ينظر إلى موضع سجوده، قال ابن تيمية أن خفض البصر من تمام الخشوع. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، لكن من أهل العلم ضعف هذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والحاكم. وثبت عن بعض الصحابة والسلف رحمه الله أنهم كانوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذا ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في المجلد الخامس في عند قوله عن تفسير قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون في سورة المؤمنين، هناك ذكر أقوال السلف. فإذن الراجح هو قول الجمهور أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، ويستثنى من ذلك عندهم عند حال التشهد، فإن المصلي ينظر إلى سباحته، إلى أصبعه السبابة التي يحركها وهو جالس للتشهد، لحديث عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وكان لا يجاوز بصره إشارته. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل وباء ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن وفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه،
وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.